بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام في أن للمنادى حالات ثلاثة، وقد ذكرنا أن تفصيل الكلام في هذه الحالات الخمس يحتاج إلى مقدمات، وقد مضى الكلام على المقدمة الأولى وهي التي عقدناها لبيان الفرق بين المضاف والمضاف إليه وبين الشبيه بالمضاف. المقدمة الثانية في أن النكرة تنقسم إلى قسمين، إلى ما يكون نكرة مقصودة وما يكون نكرة غير مقصودة. توضيح ذلك أن كل لفظ أو كلام فإن له عوالم متعددة من الدلالة، ويوجد بين هذه العوالم المتعددة علاقة طولية بحيث لا تصل النوبة إلى اللاحق إلا بعد تعذر وامتناع السابق، أو إلا بعد الانتهاء، مش امتناع، إلا لا تصل النوبة إلى اللاحق إلا بعد تحقق السابق. توضيح ذلك أننا إذا أخذنا هذه القضية وهي طر في السماء، تارة ننظر إلى هذا اللفظ، إلى هذه القضية، إلى هذه الألفاظ بمعزل عن الإنسان الذي صدرت عنه هذه الألفاظ، ننظر إلى هذه القضية، نحاكم هذه القضية من غير أن نلتفت إلى المتكلم وإلى حقيقة المتكلم من هو. ولنفترض أن هذه الألفاظ قد صدرت من مجرد استقاق حجرين، اصطدم حجران ببعضهما البعض فصدر عنهما صوت، وكان هذا الصوت طرف السماء. شوف، فإننا لا شك أننا سوف نفهم من هذه الألفاظ معنى، وهو الإرسال والتحريك نحو الطيران في السماء. وهذا المعنى قد استفيد من مجرد اللفظ بمعزل، التفت، بمعزل عن المتكلم وعن الناطق، إذ الناطق قد لا يكون إنسان. فيقال إن هذه الدلالة هي دلالة تصورية، وهي عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، ينتقل انتقال المعنى إلى الذهن بمجرد سماع هذا اللفظ، ولا نفهم من هذه الألفاظ فيما لو كانت صادرة من حجرين إلا هذا المعنى. الآن لنفترض أن، طبعا ونستطيع التفت كمان، لنا أن نفترض صدور هذه الألفاظ من إنسان نائم فاقد للشعور والإدراك، ولكن أثناء نومه تفوه ببضع ألفاظ وكان منها طرف السماء. فنحن في مثل هذه الحالة نفهم معنى، جيد؟ طيب، الآن في مرحلة ثانية لنفترض أن إنسانا كان يريد أن يمازحنا، يعني كان هازلا، هو ليس فاقدا للوعي، ليس نائما، هو ملتفت وهو قاصد، ولكنه في مقام الهزل، في مقام المزاح، فقال لنا طرف السماء. فهنا نستفيد بالإضافة إلى المعنى الذي استفدناه، ولم نستفيد شيئا شيئا آخر، وهو أن هذا المتكلم عندما أحضر في ذهننا هذا المعنى كان قاصدا لإحضاره في الذهن. غاية الأمر أنه لا يريده واقعا وعلى نحو الجد. فها هنا دلالتان: الأولى نفس تصور الإرسال نحو الطيران في السماء، والدلالة الثانية أن هذا المتكلم كان قاصدا لإحضار هذا المعنى في ذهننا، ليس كالنائم ولا كالحجرين عندما يصطدمان. واضح؟ طيب، فهذه يقال لها دلالة تصورية ثانية. التفت، لو لم يكن هناك دلالة تصورية أولى لا معنى للدلالة التصورية الثانية. لو لم يكن هناك ألفاظ لما كان هناك معنى للقصد ولعدم القصد. جيد، ثم بعد ذلك لنفترض أن هذا الإنسان لم يعد هازلا، إنما صار يتكلم عن جد وعن إرادة جدية، فقال لنا طر في السماء، فسوف نفهم وسوف ينسبق إلى ذهننا ثلاثة معان: الأول نفس معنى الطيران في السماء، الثاني أن هذا المتكلم عندما أحضر هذا المعنى إلى ذهننا كان قاصدا لإحضاره أو لا كان قاصدا، شوف، وثالثا أن هذا المعنى الذي قصد المتكلم إحضاره إلى الذهن يريد إيقاعه خارجا على نحو الجد. فتسمى هذه الدلالة الثالثة بالدلالة التصديقية، ويقال لها بالإرادة، تسمى بالإرادة الجدية. طبعا هذا مبحث أصولي جيد، ولكن يأتي مفصلا في علم الأصول لأن أخذنا منه هذه المقدمة. فنعرف أن هناك فرقا بين ما يستفاد على مستوى الدلالة التصورية الأولى وبين ما يستفاد على مستوى الإرادة الجدية، فقد يتطابقان وقد يتخالفان. فيتطابقان مثلا كما إذا قلت لرجل متخلف عن صلاته قم وأدي الصلاة، فإنك قد أحضرت في ذهنه هذه المعاني، لأن هذه الألفاظ وضعت لهذه المعاني، فمجرد التلفظ بها جيد يوجب على العالم بالوضع، يعني من يعلم بوضع هذه الألفاظ، من يعلم باللغة العربية، يوجب عليه أن ينتقل ذهنه إلى هذه المعاني. ولأنك ملتفت فقد قصدت إحضار هذا المعنى، ولأنك مريد جدا لهذا المعنى فقد فهم أن هذا المعنى الذي قصدت إحضاره إلى الذهن أنت تريد إيقاعه خارجا، فقد تطابقت الإرادة الجدية مع الدلالة التصورية. ليش؟ لأن ما أحضرته إلى الذهن هو التحريك نحو الصلاة، وما أردته واقعا هو إيقاع الصلاة، فهما متطابقان. وتارة ثانية لا يكونان متطابقين، كما إذا قلت لشخص متحديا ردها علي إن استطعت مثلا، أو اضربني إن استطعت، وأنت أنت الذي أحضرت نفس لفظة اضربني لأي شيء وضعت، وضعت للتحريك نحو الضرب. فهذه العبارة تحضر في ذهن المخاطب التحريك نحو الضرب، لكن أنت في الحقيقة لا تريد منه أن يضربك، أنت في الحقيقة تريد منه أن يرتدع عن ضربك جيد، لأنك في مقام تهديده أنه إن ضربك جيد فسوف ترد له ذلك بشكل آكد. واضح؟ واضح صار؟ إذن فأنت وإن أحضرت في ذهنه على مستوى الدلالة التصورية التحريك نحو الضرب، ولكن ما تريده أنت جدا ليس هو أن يقوم بضربك، وإنما أن يخافك ويهابك ويرتدع عن ضربك، فكانت الإرادة الجدية ها هنا مخالفة ومغايرة للدلالة التصورية. وليس هذا استعمالا مجازيا، التفت، هذا ليس استعمال، أنت استعملت اللفظ في موضع له. غاية الأمر أن الذي دعاك إلى استعمال هذا اللفظ في موضع له كان غرض آخر، أو كان غرضا آخر. واضح؟ جيد؟ طيب، إذا اتضحت هذه المقدمة فإننا أمام كل لفظ تارة نبحث عن ما وضع له ذلك اللفظ، أو فقل ما استعمل فيه هذا اللفظ، وتارة نبحث عما قصد بهذا اللفظ، تارة نقول إن هذا اللفظ وضع لكذا أو استعمل لكذا، وتارة نقول إن هذا اللفظ قصد به كذا. عندما نبحث عن الوضع أو الاستعمال فنظرنا دائما إلى الدلالة التصورية الأولى، يعني سواء كنت قاصدا أو لم تكن قاصدا، قصدت ذلك المعنى أو لم تقصده، أردته أم لم ترده، المهم أن بحثنا هو أن هذا اللفظ لأي معنى من المعاني قد وضع. وتارة ثانية نبحث عن اللفظ من جهة ما قصد به، فيكون بحثنا عن الدلالة التصديقية، يعني عن الدلالة الثالثة، يعني عن الإرادة الجدية. وقد عرفنا أن بين هذه الدلالات الثلاث علاقة طولية. جيد، إذا قد اتضح ذلك فإن النكرة وهي التي تقع في قبال شو؟ في قبال المعرفة، هي التي وضعت لمبهم ولا تدل على معين. فالنكرة أي نكرة؟ أعطيني أي مصداق من مصادق النكرة. لفظة رجل، لفظة رجل لكونها نكرة فهي عند الوضع، عندما وضعت وضعها الواضع لتدل على فرد شائع يصلح لأن ينطبق على أكثر من فرد، ولذلك كانت نكرة. ولكن إبهام هذه النكرات إنما هو من جهة الدلالة التصورية والإرادة الجدية، من جهة الدلالة التصورية، لأن نظرنا إلى الوضع، إلى الاستعمال. الواضع عندما تصور كلمة رجل قال أنا أضعها لتصلح لأن تنطبق على كل فرد من أفراد الرجال، ولم يضعها لمعنى خاص لهذا الفرد بعينه أو لذاته، فهي بالنظر إلى الدلالة التصورية، بالنظر إلى الوضع والاستعمال، وضعت لتستعمل في فرد غير معين. ولكن كما عرفنا أنه كثيرا ما لا تتطابق الإرادة الجدية مع الدلالة التصورية، كثيرا ما يتخالف المقصود مع أصل الوضع والاستعمال. ولذلك قد نستعمل هذه اللفظة في معناها الذي وضعت له وهو الفرد المبهم، ولكن نقصد بعد ذلك منها فردا بعينه، كما إذا كان الخطاب بين اثنين ولا ثالث بينهما، وأراد أحدهما أن ينادي الآخر فقال له يا رجل، فالقرينة ها هنا دلت على أن هذا اللفظ وإن كان موضوعا لفرد مبهم غير معين، وقد استعمله الواضع أو استعمله المتكلم في معناه الذي وضع له. الآن عندما أقول لك يا رجل، هل تشعر بأن هناك استعمالا مجازيا كما عندما أقول مثلا جاء أسد يرمي؟ لا. جيد، أو عندما تقول زيد أسد تشعر بالمجازية، تشعر بالتجوز، بتخطي قواعد اللغة. ولكن عندما أقول لك وأوجه الخطاب إليك حيث لا يوجد رجل آخر في المقام وأقول لك يا رجل، هل تشعر بأن هناك مجازا؟ لا تشعر بالمجازية. إذن فالمتكلم قد استعمل لفظة الرجل في معناه الذي وضعت له وهو الفرد المبهم، ولكنه بسبب وبمعونة القرائن، بمعونة القرينة، قد صح له أن يقصد من هذا اللفظ المبهم فردا معينا، كما إذا كان الخطاب بين اثنين لا ثالث بينهما فقال أحدهما للآخر يا رجل، فتكون هذه النكرة حال إبهامها مقصودة ولا تنافية في المقام. ليش لا تنافي؟ لأن الإبهام ناظر إلى الدلالة التصورية، والقصد والتعيين ناظر إلى الإرادة الجدية. وقلنا إن العلاقة ليست في عرض واحد حتى يلزم التنافي والتهافت والتعارض، العلاقة طولية فلا مشكلة في ذلك. ومن هنا صح لنا أن نقسم النكرة إلى ما يكون مقصودا وما لا يكون مقصودا، لأنه هو عبارة ثانية عن تقسيم من النكرة إلى نكرة منحصرة بفرد معين ونكرة غير منحصرة بفرد معين. فلقائل أن يعترض على هذا التقسيم أنه يلزم حينئذ أن ينقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. الذين درسوا المنطق، شوف الآن عندما تقول النكرة تنقسم إلى مقصودة وغير مقصودة، الآن ما معنى مقصودة؟ يعني قصد بها فرد معين، والتي ليست بمقصودة لم يقصد فيها فرد معين. لقالنا أن يعترض على هذا التقسيم بأن النكرة مقتضى كونها نكرة أنها لا تدل على معين، فلو كان من أقسامها ما يدل على معين لاندرجت المعرفة وهي قسيم الشيء تحت النكرة، فيكون قسم الشيء قسيما له. وهذا محال. ليش؟ لأن القسيم خارج عن قسيمه والقسم داخل تحت مقسمه، فيلزم أن يكون الفرد المعين داخلا تحت النكرة لكونه قسما منها، وخارجا عن النكرة لكونه قسيما لها، ولا يكون الشيء الواحد داخلا وخارجا في شيء واحد. واضح؟ فهذا تناقض. والجواب أن النكرة التي تنقسم إلى مقصود وغير مقصود هي النكرة التي يراد فيها التي فيها أو التي تدل على إبهام على مستوى الدلالة التصورية، والأقسام هي والمراد من النكرة المقصودة هي التي تدل على معين من حيث الإرادة الجدية، وكذلك غير المقصودة. بعبارة ثانية، كل نكرة وضعت واستعملت في فرد مبهم فلا يخلو إما أن يراد منها على مستوى الإرادة الجدية الفرد المبهم أيضا فهذه نكرة غير مقصودة، أو لا يراد منها على مستوى الإرادة الجدية فرد مبهم فهذه النكرة المقصودة. اتضح ذلك؟ الآن مثال النكرة المقصودة، قلنا القرينة هي التي تدل على ذلك، كما لو كان الآن التفت المتكلم عندما يتوجه إلى التفت الآن حديثنا في النداء، والنداء دائما يستلزم توجه المنادي إلى من يناديه، وإلا كيف يناديه؟ لما عرفنا من أن كل منادى فهو مدعو في المعنى، مخاطب في المعنى، ولا معنى لأن تخاطب أحدا إلا بعد أن تضمن توجهه إليك. فكل متكلم لا بد أن يحرز توجه المخاطب إليه حتى يوجه إليه كلامه، ولولا ذلك لما كان هناك معنى للتكلم حقيقة. ومن هنا فلقائل أن يعترض على هذا التقسيم بأن النكرة وإن كان يمكن أن تكون مقصودة وأن تكون غير مقصودة، هذا التقسيم في غير النداء لا مانع منه، ولكن في باب النداء قد يعترض البعض على هذا التقسيم. حاصل الاعتراض أن في باب النداء لا بد للمتكلم دائما أن يكون متوجها إلى المخاطب، ولازم ذلك أن يكون المخاطب دائما حاضرا للمتكلم والمتكلم مقبل على المخاطب. جيد. ومعنى ذلك أن كل من يتوجه إليه النداء فلا بد أن يكون مقصودا للمتكلم، لا بد أن يكون حاضرا عند المتكلم، ولا لا يوجه نداءه إلى أي أحد. الآن عندما أقول يا هذا يا فلان، هذه الدعوة، هذا النداء يستبطن توجه المخاطب للمتكلم وحضور المتكلم عند المخاطب. ونفس هذا التوجه والحضور عبارة ثانية عن أن المخاطب صار متعينا للمتكلم. وإذ صار متعينا للمتكلم فلا بد أن يكون مقصودا، سواء جاء بلفظ هو نكرة أو جاء بلفظ هو معرفة. فلا معنى لأن تقول يا رجل وأنت لا تعني رجلا بعيني ولا تقصد رجلا بعيني. فكل نكرة في مقام النداء لا بد أن تكون مقصودة. فأجاب الماتن عن هذا الإشكال بمجرد التمثيل، إذ المثال إذا وقع فالوقوع دليل الإمكان. وحاصل الجواب ويكفينا أن نوجد مصداقا ولو نادرا لا يهم، وحاصل هذا المثال قول الأعمى الذي لا يرى أحدا حتى يتوجه إليه يا رجلا خذ بيدي، قول الأعمى وهو في مقام طلب العون جد يا رجلا، لأن شوف لماذا جاء بقول هكذا أضاف قول الأعمى، لأنه لمقام فقدان البصر فلا قدرة له على أن يتوجه إلى من بجواره إلى مخاطب معين، فقال يا رجلا خذ بيدي. إذن فالمخاطب ها هنا كل من يصلح أن يكون رجلا لا بعينه، أو كما إذا كان المتكلم في مقام النصح والموعظة، لأنه لا يوجه نصحه وعظته إلى أحد بعينه، إنما يوجهها إلى كل من يمكن أن يتوجه إليه هذا الخطاب، كما تقول يا مسرعا تمهل مثلا، وليس الخطاب إلى أحد بعينه. كيف كان؟ قد اتضح من خلال هذه المقدمة الثانية أن النكرة إما مقصودة وهي تشترك مع المعرفة حينئذ، ولكن من أي ناحية؟ من جهة الدلالة التصديقية عن الإرادة الجدية، وتختلف عنها من جهة الدلالة التصورية. فلا يدعى أو لا يقال أو لا يتوهم أن النكرة المقصودة هي المعرفة، النكرة المقصودة مبهمة من جهة الدلالة التصورية، معرفة من جهة الدلالة التصديقية أو الإرادة الجدية. المعرفة لا، هي معينة من جهة الدلالة التصورية والإرادة الجدية أو دلالة التصديقية. طيب المقدمة الثالث، قد عرفنا أن المنادى مفعول به في المعنى، وإذ كانت المنادى مفعولا به فيكون اسما، والأصل في الاسم أن يكون معربا، فحق المنادى أن يكون معربا، وأن تكون علامته الإعرابية النصب، لأن النصب هو علامة المفاعيل. ولكن نجد أن المنادى في كلام العرب قد بني في حالتين، الأولى ما إذا كان المنادى علما مفردا، نأخذ مثال كما تقول يا زيد، شوف زيد علم واضح ومفرد لأنه ليس مثنى ولا مجموعة، لم تقل يا زيدان أو زيدين ولا مثل، جيد أن يكون عفوا لا أن يكون علما مفردا، هنا مفرد في قبال شو؟ في قبال المركب، نعم في قبال المركب، في قبال يا عبد الله مثلا، جيد؟ يا زين. إذن هو علم وليس علما مركبا كعبد الله وغير ذلك. جيد. الحال تقول يا، التفت ماذا قال؟ لم يقولوا يا زيدا، قالوا يا زيد، بني على الضم. الحالة الثانية قالوا إذا كان المنادى نكرة مقصودة كما تقول يا رجل، وكنت قاصدا على مستوى الإرادة الجدية رجلا بعيني فردا بعيني. أما قول الأعمى جيد يا رجلا خذ بيدي، لا، قالوا هذا يكون منادى فيه منصوب. إذن قالوا إن المنادى وإن كان منصوبا لأنه مفعول به، والمفعول به اسم، وحق الأسماء أن تكون معربة، وعلامة نصبها أو علامة إعرابها النصب. ولكن وجدوا في كلام العرب موردين يكون المنادى فيهما دائما مبنيا، وهما ما إذا كان المنادى علما مفردا نحو يا زيد، وأن يكون نكرة مقصودة كما تقول يا رجل. فوقع الخلاف بين النحاة في سر بناء المنادى في هاتين الحالتين. ويمكننا أن نصور أو نحصر هذا النزاع في مذهبين. التوجيه الأول الذي ذكر لبناء المنادى هكذا، قال أن كل منادى فهو يتضمن معنى الخطاب، لأن قولك يا فلان أي أدعوك أي أخاطبك، فكل منادى لما كان مخاطبا في المعنى، إذ تقدير النداء دائما أدعو فلانا أدعوك، إذن كل منادى فهو مخاطب في المعنى، وإذ كان مخاطبا في المعنى فلا بد أنه يتضمن معنى الخطاب. والخطاب من المعاني النسبية التي يتوقف وجودها على وجود طرفين. حتى ينوجد خطاب لا يبد أن ينوجد مخاطب يعني متكلم ومخاطب. فالمنادى لما كان مخاطبا في المعنى فلا بد أنه يستبطن معنى الخطاب، والخطاب نسبة، هذا المعنى نسبة بين المخاطب والمخاطب، فصار المنادى متضمنا لمعنى نسبي، والألفاظ التي حقها أن تدل على المعاني النسبية هي الحروف على ما تقدم في أوائل هذا الكتاب. التفت، كل منادى هو مخاطب في المعنى، والمخاطب في المعنى يستبطن معنى الخطاب، والخطاب نسبة بين المخاطب والمخاطب، فيكون كل منادى متضمنا لمعنى نسبي، والمعاني النسبية هي من شؤون الحروف لا من شؤون الأسماء، فصار المنادى مشبها للحروف في أنه يدل على المعاني النسبية، مثل في تدل على الظرفية، والظرفية نسبة بين الظرف والمظروف، من تدل على الابتداء وهي نسبة بين المبتدأ منه والمبتدأ إليه، عن تدل على الاستعلاء وهي نسبة بين العالي والداني، وهكذا. فصار المنادى متضمنا لمعنى حقه أن يؤدى بالحروف، فصار المنادى مشبها للحرف في أن يتضمن معنى نسبيا. وقد عرفنا أن من أمهات القواعد النحوية أن ما أشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الحروف أنها تبنى، فبني المنادى لذلك. وهذا البيان يقتضي حينئذ أن يبنى كل منادى، لا المنادى في خصوص الحالتين اللتين تعرضنا إليهما، لأن كل منادى فهو مخاطب في المعنى، فكل منادى يتضمن معنى الخطاب، فكل منادى يتضمن معنى نسبيا، فكل منادى يشبه الحرف، فحقه حينئذ أن يأخذ المنادى في جميع حالاته حكم الحرف فيبنى داء. والجواب أن ذلك صحيح، ولكن في بقية في الحالات الثلاث التي بقيت يوجد مانع من البناء، وهو إذا ما نظرنا إلى المضاف كما تقول يا غلام زيد، قالوا إن غلام زيد لوقوعها منادا ها هنا فقد صارت مخاطبا، فقد صار غلام زيد مخاطبا في المعنى، فيكون هذا اللفظ متضمنا لمعنى حرفي فحقه أن يبنى، ولكن لما كان هذا المنادى مضافا والإضافة من خواص الأسماء وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، منع عن البناء حينئذ هذا المانع، وهو ضعف شبهه بالحرف. ليش؟ لمعارضته بما هو من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء دائما يرده إلى أصله. ولذلك تجد مثلا أن اسم الإشارة جاء مبنيا إلا إذا كان مثنى، فإنه يرفع بالألف وينصب ويجار بالياء، قالوا لأن اسم الإشارة وإن كان يشبه الحرف ولكنه في حالة التثنية قد ضعف شبهه بالحرف، أو فقل راجعت قوة شبهه باسمه لأنه قد عورض بالتثنية، والتثنية من خواص الاسم، لأن التثنية إنما تكون للذات وما يدل على الذات
هو الاسم.
اتضح إلى الآن؟ جيد. إذن قالوا في حالة كون المنادى مضافا ومضافا إليه يمتنع البناء بسبب المانع، يعني كان حق المنادى عندما يكون مضافا ومضافا إليه أن يبنى لأنه يتضمن معنى الخطاب أي معنى نسبيا، ولكن لما كان هذا المنادى مضافا والإضافة من خواص الاسم وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا، ردت الإضافة هذا المنادى إلى أصله وضعفت شبهه بالحرف فرجع إلى أصله فأعرب. هذا فيما إذا كان المنادى مضافا. أما إذا كان المنادى شبيها بالمضاف كما تقول يا طالعا جبلا، فالجواب واضح أن هذا المنادى طالعا جبلا شبيه بالمضاف. الآن نطبق عليه قاعدة أن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وهو قد أشبه المضاف والمضاف قد أخذ حكم النص. جيد. فما يشبه شيئا يأخذ حكمه فنصب لذلك. بقي عندنا حالة ثالثة، وهي ما إذا كان المنادى نكرة ولكن غير مقصودة كما تقول أو كما في قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فإن لقائلها هنا أن يوقف هذه النظرية من أولها إلى آخرها. ليش؟ لأن النكرة غير المقصودة لوقوعها منادا فلا بد أنها تتضمن معنى الخطاب، فهذا يعني أنها تشبه الحرف ككل حالها حال كل منادى فحقها أن تبنى، وإنما يمنع عن البناء ضعف الشبه بالحرف بأن تعارض بما هو من خواص الاسم، وليست ها هنا معارضة بشيء من خواص الاسم، فكان حق النكرة غير المقصودة في المقام
أن تقع مبنية.
فلما وقعت معربة علم أن هذا البيان ليس كافيا لتوجيه أحوال المنادى الخمسة. ونحن نعلم أن التعليلات النحوية تكتسب قيمتها من صلاحيتها لتفسير كلام العرب بشكل كلي. أما إذا أتينا بتوجيه وكان يصلح لتفسير كلام العرب بشكل جزئي، يعني لتفسير بعض كلام العرب ولا يصلح لتفسير البعض الآخر، فإن هذه النظرية سوف، ولو كان التعليل هذا التعليل، سوف لا يكون له قيمة في البحث النحوي، لأن النحاة لا يقولون للعرب انطقوا هذا ولا تنطقوا ذاك، العرب تنطق، وليس لأحد أن يصحح أو يخطئ، أن يصحح كلامها أو يخطئه، وإنما بعدما تنطق العرب يأتي دور النحوي ليحلل هذا الكلام. فكل ما سمع عن العرب هو جائز، ولكن نحن كنحاة علينا أن نوجد ضابطة لكلامهم هذا. على كل تقدير، إذن هذا التوجيه وهذا البيان ليس في محله. البيان الثاني ولعله أفضل من سابقه، التوجيه الثاني أن يقال إن كل منادى فهو مخاطب في المعنى، وكل مخاطب في المعنى فلا بد أن يكون المتكلم قد أقبل عليه واستحضره، ولو في ضمن دائرة واسعة، مثل يا رجل خذ بيدي. فالمنادى مخاطب لجهة أن المنادى مخاطب في المعنى، فقولك يا زيد بمثابة قولك أدعوك. الآن تعال نأخذ هذه الكاف، نجد أن لها ثلاث خصائص. الأولى أنها مفردة، ليست أدعوكما أدعوك. والثاني أنها معرفة لأنها ضمير، والضمير أعرف المعارف، والخصوصية الثالثة أن هذه الكاف على أي شيء تدل؟ هذه كاف الغائب، كاف الخطاب، أنها تدل على الخطاب. وقد عرفنا أن كل شيء يشبه شيئا شبها قويا فإنه يأخذ طبعا. الآن تعال إلى حالة ما إذا كان المنادى علما مفردا، فلجهة أنه علم فلا بد أنه معرفة، لأن العلمية نوع من أنواع المعارف، وإذا صدق الأخص صدق العام. فصدق العلمية في قولنا يا زيد على زيد تستلزم أن يكون زيد معرفة بلا أشكال، لأن العلم نوع من أنواع المعرفة. فقولنا يا زيد زيد لكونه علما فهو معرفة، وهو مفرد أيضا بلا أشكال. أضف إلى ذلك أن هذا المنادى لكونه منادا فهو مخاطب في المعنى أو لا، فيتضمن معنى الخطاب. فصار المنادى المفرد يشبه كاف الخطاب في أن له الخصوصيات الثلاث، وهي أنه مفرد ومعرفة ويتضمن معنى الخطاب، فأخذ حكم الكاف، والكاف مبنية لأن الضمائر مبنية، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، فبني هذا المنادى لذلك. في محل نصب ولكنها مبنية، صحيح؟ جيد. ونفس هذا الكلام نجريه وين؟ نجريه في النكرة المقصودة، ببيان أن النكرة المقصودة لوقوعها منادا فتتضمن معنى الخطاب بلا إشكال، فدلت على الخطاب، ولوقوعها مفردة فقد أشبهت الكاف في أدعوك. التفت، وهنا هذا المنادى وإن لم يكن معرفة لكونه نكرة ولكنه على مستوى الإرادة الجدية قد أريد به معين، فصار بمنزلة المعرفة، فصار في النكرة المقصودة دلالة على هذه الأمور الثلاثة التي هي من خواص الكاف فأخذ حكمها، وهذا بخلاف سائر الحالات الأخرى. فإن المنادى فيما إذا كان عندما يكون مضافا أو مضافا إليه، وإن كان يتضمن معنى الخطاب جيد، وإن كان قد يكون معرفة كما إذا كان مضافا إلى معرفة مثل غلام زيد، ولكن ليس مفردا جيد، فانتفت إحدى الخصوصيات. وكذلك الشبيه بالمضاف ويشبه المضاف في النهاية. وأما إذا كان نكرة غير مقصودة، فلكونه غير مقصودة فلا دلالة له على التعيين، لا على مستوى الدلالة التصورية ولا على مستوى الإرادة الجدية، فلا تتم هذه الصفات الثلاث حتى يكمل شبه المنادى بكاف الضمير، فلم يأخذ حكمه لذلك وبقي على حقه وهو النص. الآن التفت، ما هو الفرق بين التوجيهين؟ التوجيه الأول كان يقتضي أن يبنى كل منادى، ثم بعد ذلك خرجنا هذه الحالات الثلاث بدعوى أن هناك مانع. في التوجيه الثاني حق كل منادى أن يكون منصوبا، وخرجنا هاتين الحالتين بسبب المشابهة للكاف. فالآن هذا التوجيه هو الأولى وهو الثاني. على كل حال هذا تقريبا تمام الكلام في أحوال المنادى. يقع الكلام إن شاء الله غدا. طبعا لا، بقي عندنا أنه على أي شيء يبدأ المنادى، هذا نشرحه إن شاء الله غدا، ثم بعد ذلك نطبق على المطلوب وينتهي قابل بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على